بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي الأخت أم رامي وأم علي. بالأمس أم رامي سألت ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول وضاق الوقت عن بقية الأسئلة. تقول في سؤالها الثاني أم رامي من الأردن، تقول بأنها تصلي واقفة وقد عملت عملية بالركبة، تقول ويعني أحيانا تصلي على الكرسي، تقول إذا نزلت على الأرض أبقى يعني جالسة على ركبتي وهذا يضر الركبتين، ما الكيفية للصلاة؟ أختي أم رامي، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الأصل أن الإنسان في صلاة الفريضة يصلي قائما، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين. إن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، يصلي قاعد إما على الأرض وإما على الكرسي. إذا أحببت تصلين على الأرض فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات سقط من الدابة فأصيب جنبه الأيمن وما استطاع القيام عليه الصلاة والسلام، فصلى على الأرض. قيل صلى جالسا متربعا، أنت ما تصلي ما تجلسين على ركبتيك لأن هذا مؤذي يا أم رامي، هذا يؤذي الناس الأصحاء. كيف اللي عندهم عملية يعني الواحد يبقى جالس على ركبتيه؟ لا، تصلين متربعة، متربعة التربع المعروف. وإذا جاء يعني حالة الركوع تركعين بمثل هذه الطريقة، ثم السجود تسجدين على الأرض إن استطعتي، إن استطعتي تسجدين على الأرض، وإذا ما استطعت تؤمين إيماء يعني أخفض من إيماء الركوع. وأعتقد كما فهمت منك بالأمس بأنك تستطيعين السجود، لكن إذا جلست متربعة ما يمكن تجلسين على ركبتيك. بهذه الطريقة يا أختي الفاضلة تكونين قد يعني أتيت بالصفة المشروعة الثانية لهيئة الصلاة بالنسبة لمن لم يستطع القيام. تقولين والله هذا صعب علي، التربع هذا يسبب لي مشكلة أيضا، وجربتي هذا الشيء وآذاك وآلمك، صلي على الكرسي بارك الله فيك. فالشيء اللي تستطيعين اتي به، اللي ما تستطيعين صلي جالس. يعني مثل القيام تستطيعين القيام صلي قائمة، الآن جاء فترة الركوع تستطيعين الركوع اركعي، ما تستطيعين الركوع أو من إيماء، والظاهر أنك تستطيعين الركوع. وأما السجود، أما السجود ما تستطيعين تسجدين وأنت على الكرسي تؤمين إيماء بهذه الطريقة، الله أكبر سبحان رب العالمين بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم رامي تسأل تقول هي تصوم الاثنين والخميس، لما تصوم الأيام الستة البيض هل يجزئها ذلك؟ أخت الفاضل، أولا صوم الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة وصوم ستة من شوال، أظنك سألتي ستة من شوال، عفوا صوم ستة من شوال، هذه كلها ولله من السنية، من السنة، فجماهير أهل العلم على أن هذه سنة وليست بواجب، بل الإجماع منعقد على هذا، على أن صوم ستة من شوال سنة، صوم الاثنين والخميس سنة، صوم الأيام البيض الثلاثة سنة، ليس بواجب، هذا أمر. الأمر الثاني الفضل العظيم صيام الاثنين والخميس، لأن فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأيام الثلاثة البيض كصوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاث الأيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر بثلاثين، يعني ثلاثين يعني ثلاثين حسنة. وستة من شوال أيضا صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر، يعني ستة وثلاثين يوم في ضرب عشر حسنات، هذه 360 على عدد أيام السنة. فإذا صمتيها الحمد لله، إذا ما صمتيها يعني صمت الستة وما صمت الاثنين والخميس، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. تفضلوا. تفضلي يا مسعود. أم مسعود تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت بسأل سؤال، أنا عندي مبلغ في مساهمة عقارية، طبعا صار لي 9 شهور وبعدها طلع لي أرباح، هل أني أدفع زكاة عن المبلغ ما زال عند المساهم يعني في المؤسسة؟
نعم.
يعني هل يفرق أني أزكي هذا المبلغ؟
إن شاء الله يا مسعود.
شكرا
شيخ. عفوا، أهلا وسهلا. تفضل أبو خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
خير دكتور، شنو حالك؟
أهلا وسهلا، مرحبا
دكتور. معاملة الدولار، البيع وشراء الدولار،
إيه؟
هل يصح البيع بالشيك؟
إن شاء الله أبو خديجة. سؤال ثاني أبو خديجة.
الله يرحم والديك، بارك الله فيك.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
الله يسلمك. كم ترى تكلمت معك من ناحية عندي فلوس سلفية على الناس وعليهم زكاة ولا لا؟ قلت لي عليهم زكاة.
اي نعم.
وبعدين تكلمت معك من ناحية اليوم اللي أعطيتهم إياه، الشهر اللي أعطيتهم الناس، ما وكده، ما أعرف في سنتين ثلاث.
إيه؟
كيف النظر فيهم؟
يعني أنت متردد تقول ما أدري سنتين أو ثلاث، ها؟
ايوه.
يعني ما يمكن تسال الشخص نفسه؟
حتى لو ساله هو ناسي هذاك
ناس. اي
طيب. وبعدين اي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال الثاني في حرمه عن قدرت عن الوتر، عن الوتر.
اي.
وما حشت في ايام حشت صلاه الصبح تحت الاذن، قدمت الصلاه وبعدين عندها دوام بالمدرسه. داوم في مدرسة وما استطاعت في مدرسة يعني بالنظافة وبالصلاة وهذه تدي الوتر. لما رجعت من الناس ترجع الساعة 2:00 واحدة ونص. كيف الرأي فيها؟
يعني هي طافة الوتر ما صلت في الليل.
الليل ما صلت، والصبح ما تنبهت إلا يوم المذن إذن وصلت الفرض.
إن شاء الله يا أبو أخو محمد، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو مجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي إذا سمحت، أنا كان في عندي موظف.
أي.
الموظف هذا كتب فيه كتاب خسرني 4.5 مليون تقريبا. فطلبت أنا من الحارس اللي عندي يسكر مكتبه حفاظا على سرية المعلومات عندي. ولما رجعته أنا قال لي، بقول له الكتاب هذا اللي كتبته صحيح؟ قال لي آه صحيح، بس أعطيني يومين حروح أجيب لك أصل الكتاب وأرجع لك إياه. فهو بهذا ذهب إلى المحكمة. والمحكمة وهو الآن يعني هو كل المعلوم أنه أنا فنشته. وقال للمحكمة أنه هو اللي فنشني. فوجه لي يمين القاضي، هو طلب يمين، وجه لي يمين، هل أنت طلبت من الحارس أن يسكر المكتب؟ فأنا حلفت يمين، لكن أنا كان القصد لما سكرت المكتب حفاظا على سرية المعلومات وهو مفروض انه يرجعني. فما بعرف اليمين هذا شو صح.
ابو امجد، عندي بس بعض الاستفسارات لو سمحت. انت تقول هو الموظف اللي عندك كتب فيه كتاب يعني شكوى؟
لا، كتب كتاب انا كنت زي ما تقول حاطه، كان بيدير شركة المقاولات.
ايه.
كان ممثل عندي انا.
ايه.
فكتب خصمي ما يفيد انه يعني كانت في مشكله معنا في المقاولات، كتب 4.5 مليون يعني تاخير في التكييف والتكييف والشغلات اللي زيها.
ايه.
فهذا التكييف اساسا هو كان المقاول متاخر فيه، فهو يعني استغل الفرصه، ما بعرف المقاول اتفاهمه هو اياه واعطى له الكتاب هذا، والمحكمه حكمت علينا ب 4.5 مليون.
طيب انت الان ابو مجد، انت لما يعني قفلت المكتب، مكتبك انت مش مكتبه هو؟
لا، المكتب احنا شركه فيها عده مكاتب، المكتب هو كان ضمن مجموعه من المكاتب. فانا
طيب.
طلبت اقفال المكتب خوفا من تسريب معلومات اضافيه.
نعم نعم. طيب الان القاضي يعني حلفك انك انت الذي طلبت اقفال المكتب وحلفت انت.
نعم. بس طيب. كان الهدف لما أنا لما سكرت المكتب ما كان الهدف إني تفنيشه، كان الهدف إني أحافظ على معلومات عندي خوفا من يسربها ويأخذها ويوديها لهم.
أي نعم.
يسربني أكثر.
نعم نعم. طيب يا أبو أمجد، وضحت المسألة وأبشر إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أم أسامة.
ألو مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. إلي كم سؤال بدي أسألك.
إيه.
إلي الوالدة الكريمة هي يعني كبيرة شوي في السن، والوالد ما يعطيها ولا فلس يعني من مصروفها، وهي بتاخذ له من مصروفه بس ما بي يعني ما يعرف من على بالوش بدون علمه، ما يعطيها ولا فلس، ما يعطيها حق الثياب ولا حق المرض، هي معاها مرض مزمن ما يعطيها حتى حق الدواء.
طيب يا أم
حتى في المصروف للبيت يعني ما بيكفي مصروف البيت هو اللي بيجيب. هي بتشتري، هي
كم عمر الوالد؟ كم عمر الوالد؟ الوالد كم عمره الوالد؟
في 60 سنة.
في 60. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة من دون ملابس داخلية؟ السروال الداخلي اللي صديقة قالت لي لا يجوز الصلاة من دون سروال داخلي.
طيب السؤال الثالث.
هذا ما كان. يا صح، بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
والله كده دكتور، أنا بسألك، أنا أقرأ قرآن تلاوة يعني.
إيه؟
قرآن.
إيه؟
بس بعد أتليها أكثر شيء بالقلم.
إي نعم.
جايز يعني أختم بالقلم أكثر.
يعني أنت ما تقرأين أم راشد؟
أنا لا، توني يعني أتعلم.
إيه؟
أقرأ وأعرف الحروف وبس.
إيه؟
ما أعرف.
إيه؟ لكن يعني التبعين بالقلم ها؟
أيوة، وأعرف الحروف.
إن شاء الله أم راشد.
هذا
يعني
ما أدري
بجايز
ولا.
أبشر أبشر.
زين الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. أم علي بارك الله فيها بالأمس تقول بأن هي ووالدتها يصلون في المسجد، تقول أيهما أفضل في البيت أم في المسجد؟ أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك أنت والوالدة، بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد جائزة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن الأفضل وين؟ في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، ولذلك المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قاله وين؟ في المدينة، المسجد النبوي. قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، والمرأة صلاتها في بيتها كلما ضيقت محل الصلاة أفضل، صلاتها في الغرفة أفضل من صلاتها في الصالة، صلاتها في الصالة أفضل من صلاتها في الحوش مثلا، وهكذا. ولذلك تقولين أيهما أفضل؟ أفضل في البيت. لكن بعض النساء تقول أنا قراءتي ضعيفة، مثلا أشعر لما أروح للمسجد برغبة في الخير ونشاط في العبادة وأشعر بزيادة في الإيمان. طيب ما في بأس، خاصة في رمضان، ولذلك تجد أغلب النساء الآن يصلون يعني التراويح في رمضان، يصلون في المساجد. لماذا؟ لمصلحة يعني قلوبهن. تجد بعض النساء تقول مصلحة قلبي وروح إني أنا أستمع القراءة من الإمام، أخرج الجماعة، أعيش الأجواء الإيمانية. طيب ما في بأس. فيا أختي فاضل، إذا شفتي والله في راحة وطمأنينة وزيادة إيمان ونشاط في خير في المسجد، خاصة إذا كان الإمام صوته جميل وصوته مؤثر، طيب ما في مانع. إذا شفتي لا والله بعض المساجد مثل الله يهدينا وإياهم، بعض النساء يجيبون عيالهم وصبيانهم وأطفالهم، وبعضهم يجيبون حتى مواعينهم يجيبون في المسجد، نسأل الله العافية، كثير من الدول طبعا، ويسبب لغط وشغال وربكة وتشويش. لا، الصلاة في البيت أفضل بمثل هذه الطريقة. أم سعود من السعودية بارك الله فيها تقول أن تقول هي مساهمة في شركة عقارية، تقول بعد 6 أشهر طلعوا لها الأرباح، تقول كيف أزكي؟ أختي أم سعود الله يرضى عليك، بالنسبة لمساهمتك هذه إذا كانت مساهمة استثمارية فقط، يعني أنت دخلتي اشتريتي أسهم استثمارية ما تنوين البيع وإنما تريدين الأرباح فقط، فما في زكاة على أصل السهم، في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين، ما في زكاة على أصل السهم وإنما الزكاة على الأرباح. أنت الآن حصلت بعد 9 أشهر أرباح، هذه الأرباح تستقبلين بها سنة جديدة، يعني من استلمتيها تحسبين 12 شهر قادمة، 12 شهر قادمة إذا بقي عندك المال هذا تزكينه، إذا ما صرفتيه مثلا، صرفتيه وذهب واستهلكتيه ما عليه زكاة، ما عليك زكاة فيه. تقولين لا أنا دخلت في هذه الشركة الاستثمارية مضاربة، أبغى متى يرتفع سعر السهم أبيع على طول، فيجب عليك الزكاة سنويا، لأن هذا أصبح مثل عروض التجارة، يجب عليك الزكاة سنويا بارك الله فيك يعني، وبعدين الزكاة تحسبينها بسعر السهم السوقي وليس الدفتري، لا سعر السهم لوقت حلول الزكاة، وقت حلول الزكاة طلعين زكاة بارك الله فيك. لكن فيما يظهر أنك من النوع الأول اللي هو استثماري وتأخذين أرباح، الأرباح هذه لما تستلمين المبلغ تنتظرين سنة كاملة، إن استهلكتيه واستعملتيه واشتريتي فيه وانتهى ما عليك زكاة، إن بقي تزكينا بارك الله، بارك الله فيك. أبو خديجة يسأل عن يعني بيع الدولار، يقول البيع والشراء في الدولارات، يقول هل صح أن يكون في مقابل الشيك؟ أخي الفاضل، إذا كان الشيك مصدق من الشيكات المصدقة المعروفة بأنها تقوم مقام العملة، ما يظهر لي والله أعلم أنه يقوم مقامه، فيصح فيه القبض، يصح فيه القبض، لأن هذا قبض، بعض الفقهاء المعاصرين يقول قبض حكمي وبعضهم يقول لا قبض حقيقي. الآن الشيكات المصدقة فيما لو إذا تلاعب بها الشخص أو الجهة تترتب عليهم عقوبات جنائية، موجود الآن في أغلب قوانين البلاد أنه لو قدر بأن الشيك هذا ما في رصيد أصبح جريمة، أصبح جريمة. ولذلك فيما يظهر لي بأن الشيك المصدق أو الشيك الموثق هذا يقوم مقام النقد بارك الله فيك في من حيث القبض. محمد بالأمس سألني، طبعا محمد اليوم من عمان، رد ويسألني عن سؤال له بالأمس، يقول بأنه معطي شخص مبلغ مالي قرض، يقول قرض، وهذا المبلغ يسأل عن زكاته، وأنا بينت له قلت له إذا كان المبلغ هذا مضمون الرجوع عليه الزكاة، إذا كان غير مضمون الرجوع عند إنسان مماطل أو مفلس هذا ما عليه زكاة حتى تقبضه، فصلت له. الآن رجع أخوي محمد يقول ما أدري كم سنة أنا أعطيته هذا الأمر. أخوي الفاضل الله يبارك فيك، يعني مثل المبالغ هذه في الغالب أن الإنسان يجتهد وتبذل وسائل، أنت تسأل نفسك تحاول أنك تشوف مثلا يعني ممكن ترجع إذا كان المبلغ في المصرف تروح تسأل المصرف عن المبلغ هذا متى سحبته، تسأل عيالك إذا كان عندهم فكرة، زوجتك، تسأل الرجل، أنا قلت لك أنا تسأل الرجل ممكن هو يساعدك، يقول لك أنا في الوقت الفلاني في المكان الفلاني ممكن يساعد، تقول والله مرة انعدمت الأمور ما يمكن نصل إلى هذا، أنت الآن بين أمرين سنتين ولا سنة، سنة، تقول ما قبل سنة أو سنة، ثلاث سنوات أو سنتين، سنتين، وبهذه الطريقة بارك الله فيك، لأن هذا هو اليقين اللي يبنى على الأقل اليقين، بارك الله فيك محمد. محمد يقول عندهم حرمة يعني ما صلت الوتر في الليل، فاتها الوقت ودخل الأذان، يقول صلت الفرض فقط وفي النهار عندها عمل في المدرسة وما استطاعت الصلاة، يقول ماذا عليها؟ ما عليها شيء محمد، الله يبارك فيك ويرضى عنك ويرضى عنها أيضا ويتقبل منها. أولا نبشرها بخير، أي إنسان يبيت النية على أن يقوم الليل ثم ما يقوم لعذر، ها، وليس تعمد، لا لعذر، فالله عز وجل يكتب له قيام ليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من نوى أن يقوم الليل ثم لم يقم كتب الله له قيام ليلة، قيام ليلة على اللي كان يقومه ثلاث ركعات، خمسة، سبعة، تسعة، مثلا 11، وهكذا على القدر الذي كان يقوم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك بشرها بخير، الأجر مكتوب إن شاء الله. وبالنسبة لها كان كان ينبغي لها الصباح مثلا بعد ما ترتفع الشمس بعد 10 دقائق ربع ساعة ارتفاع الشمس تصلي هذه الركعات تقضيها، إذا كانت تصلي 3 ركعات تصليها 4 في النهار، لأن ما في وتر في النهار، وإنما يصلي الإنسان الشفع الوتر في الليل، فإذا كانت تصلي 3 ركعات الضحى تصليها 4 ركعات، إذا كانت تصلي مثلا 5 تصليها 6، وبهالطريقة هذه. وقضية والله كنا في المدرسة ما يمنع 10 دقائق أو 5 دقائق لصلاة الوتر قضاء ما سبق، أعتقد بأنه أمر سهل جدا، وإذا كان والله شغلها صعب وكذا الشغل أبدا، لأن العمل واجب وهذه سنة بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه ذكر قصة، يقول عنده موظف يعني ارتكب أو كتب في كتاب وخسرها تقريبا 4 مليون درهم، يقول أنا قمت فطلبت إقفال المكتب هذا، فقال هو سيرجع بعد يومين، طبعا لما طلب منه الأوراق وشيء يقول تبين بأنه ذهب إلى المحكمة وادعى بأني أنا طردته. يقول القاضي طلب مني أحلف اليمين في قضية تسكير المكتب، هل أنت سكرت المكتب أم طردت الموظف أو شيء من هذا القبيل؟ أبو مجد بارك الله فيك ورضي عنك، هذه طبعا خصومة والنظر فيها إلى القاضي طبعا، وواضح بأنك الآن يمكن أنهيت أكثر من مرحلة، يعني خسركم الرجل كما زعمت وادعيت بأن 4 مليون أنت شريكك، ثم الآن قضية تسكير المكتب كان لمصلحة راجحة فيما يظهر لك، بأن حتى لا تتسرب معلومات، ولما طلب منك القاضي الإقسام على هذا وأقسمت على أنك أقفلت المكتب لهذا الغرض، ما في داعي أنك تسأل، أنت قسمك صحيح ولله الحمد، واطمئن من هذا الجانب، اطمئن من هذا الجانب. إذا أقسمت على شيء يعني خلاف ما طلب منك هذا أمر آخر. اللي يظهر لي أبو مجد اللي يظهر لي بأنك أقسمت قسم صحيح ما عليه أي غبار، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم أسامة من الجزائر تقول بأن الوالدة كبيرة في السن، ووالدها والد أم أسامة تقول الوالد ما يعطيها مصروفها ولا يعطيها مثلا الأشياء المهمة جدا اللي تحتاجها، وهي مريضة أيضا، وذكرت بأن الوالد في 60. تقول ما الحكم فيما لو إذا أخذت من دون إذنه؟ أولا يجب على الرجل أن ينفق على امرأته النفقة الواجبة التي تصلح لمثلها، ولا يجوز ويحرم على الرجل أن يهمل امرأته بمثل هذه الطريقة، فالمرأة تحتاج إلى أمور خاصة وأمور عامة يجب على الزوج أن يوفرها له. النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام وإن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك يجب على الرجل، على كل رجل، أن ينفق على امرأته ما دام أنه عقد عليها ودخل بها، يجب عليه أن يسكنها السكن المناسب لحالها، وأن ينفق عليها ما يتعلق بالطعام والكسوة واللباس والبقية الأشياء، وأيضا يقوم على حاجياتها وضرورياتها الأخرى. ولذلك أخت الفاضلة يجب أن تصل رسالة إلى الوالد، يجب أن تصل رسالة إلى الوالد أنه لا يجوز له أن يقصر في حق الوالد، ويجب عليه أن ينفق عليه. إذا امتنع وكان بخيلا شحيحا فيجوز للوالدة أن تأخذ بالقدر الذي تحتاج إليه، ولا يجوز لها الزيادة. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذه فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام لمثل حالة هند، خذي ما يكفيك، ما قال خذي، لا، ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كانت الوالدة مضطرة ومحتاجة تأخذ ما يعني يزيل الضرورة عنها وما يحقق الحاجة بالمعروف، بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. أم محمد طيب راحتم، تفضلي أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز
مرحبا أخي أبو علي.
أحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير.
إياك
شيخ. سؤال عندي يا أخي، إحنا طبعا ناس عوام وكلامنا كثير، نتكلم مرات نروح في الأسواق وفي الصناعية، وواحد يعني سبحان الله يصير بينه وبين إنسان مثلا سوء مع سوء كلامه وشيء، يقول والله يا أخي هذيل البقالية نصابين، وهذيل ما أدري إيش، وهذيل ما أدري إيش. سمعت أنا واحد يخبرني يقول يا أخي هذيل يجونك يوم القيامة ويحاسبونك كلهم ياخذون من حسناتك. طيب أنا شو أسوي يعني؟ شو المخرج مثلا؟
المخرج سهل إن شاء الله.
جزاك الله خير والله، فرحنا. الله يفرحك الدنيا
إن شاء الله.
يا أبو فرحان.
أبشر أبو علي.
الله يجزيك الخير.
مرحبا مرحبا. أم محمد تفضلي. أم محمد عندها مشكلة شكلها في تلفونها. تفضلي يا شيخة. شيخة من السعودية تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يجزاك خير.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة، أنا أصلي الفرض بعدين أتسنن بعدين أقرأ أذكار اللي بعد الصلاة، هل يصح ذلك ولا لازم أقرأ الأذكار بعد الصلاة؟
أي فرض هذا؟
السؤال الأول.
أي فرض أختي؟
جميع الفروض لما أصليها ما أقعد أقرأ الأذكار بعد الصلاة بعدين أتسنن، لا، أقوم أتسنن بعدين أقرأ الأذكار.
طيب
المغرب الظهر كلهم. السؤال الثاني الله يجزاك خير يا شيخ، أنا أركب أظافر وأركب رموش، بس الأظافر أركبها في وقت ما تكون عليه صلاة، فهل يجوز أو ما يجوز؟ وحتى رموش أركبها مع المكياج وأشيلها يعني ما أصلي فيهم.
طيب يا شيخ،
حابه تقول لي حلال او حرام اللي اسوي؟ الله يجزاك خير.
ابشر اختي، مرحبا مرحبا، تفضل يا فرحان.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فرحان وياك من العراق.
مرحبا اخوي فرحان، اهلا وسهلا.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
انا قبل رمضان بسبع ايام تزوجت.
ايه مبارك،
الله يبارك بعمرك. زين، هم يصير ننام انا وزوجتي وننام من السحر ننام بفراش واحد، احنا اثنين صايمين.
ايه يعني
يصير ملا انت نام السنوية وهذه لو افطر.
طيب يا فرحان ابشر.
او زين، اكو عندنا من يمنا منطقتنا حرمة تبيع ذهب، تشري ذهبه مليون، هي تسوال ذهبه نقول مليون عراقي، تشري بلا بالدين صرناها من عاجل 3 ملايين عراقي. حلال
ان شاء الله يا فرحان.
ها
ان شاء الله ان شاء الله تسمع الجواب بعد قليل ان شاء الله.
يا
مرحبا مرحبا مرحبا. ام محمد اخر مره، اذا ما دخلتي بنقفل عليك احنا.
لا انا عم بقول لك السلام عليكم، حضرتك
عليكم السلام.
عم بلي راحت انا سمعتك.
اي انا ما سمع. انت من الشارقه ولا من الاردن؟
لا من الشارقة.
ايه تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم، مبروك عليكم الشهر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهر بارك علينا وعليكي.
علينا وعلى أمة محمد يا رب، الله يرضى عليك. لو سمحت عندي 4 أسئلة بس على السريع أنا أحكي لك إياهم.
تفضل.
أنا نويت، كان جوزي معطل يعني من شغله شي سنتين تقريبا، ونويت إذا رب العالمين أكرمه بالشغل إنه أصلي 50 ركعة لله تعالى وأوزع 500 درهم. هذا السؤال الأول.
حصل ولا لا؟
لا بلش الشغل له شهر
يعني، بدأ الحمد لله.
بدأ الحمد لله له شهر.
يلا.
وأنا عم قلت له الحاج إنه طلع كل يوم 5 وجبات 10 وجبات أكل، يمكن بحسبه من هدول 500 لما هدول أنا قلت بدي أوزع لوجه الله.
بس محمد الدفع تدفعين من جيبك مو من جيبه هو، الله يعينك.
من جيبي أنا؟ ما في مشكلة.
يعني أنت تنذرين هو يدفع؟
ما أنا من أين أجيب؟ من ماله؟
لا ما يصير ما يصير، الله يرضى عليك. يعني هو طيب، هو مسكين يا الله يحصل شغل وأنت تحملينه بعد نذرك؟
من مصروفي.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا حكيت لك قلت لك على مرة أنه قيام الليل ما قدرت أصلي، كنت تعبانة كثير، بس أنا صليت الشفع والوتر. والصبح بعد الضحى صليت 8 ركعة، هيك مزبوط قيام ليل؟
8 ركعات بس ها؟
إيه.
طيب
هيك مزبوط، أنا بصلي الشفع والوتر
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه. والسؤال الرابع، لما نصلي الوتر في ناس بيقولوا كل ركعتين بيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في منه هذا الحكي لما بس إنه بتحيي وبسلم؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا
من لطفك. مرحبا اختي، اهلا وسهلا. مرحبا
يا رب، رمضان مبارك على الجميع يا رب.
طول عمرك. عائشه تفضلي. عائشه
سلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال.
تفضلي عائشه.
انا بقرا صوت اخلاص في كل ركعه اولى.
في الركعه الاولى
كل صوت خطا كل صلوات خمسة نقرأها.
كيف يا عائشة؟ كيف أعيد السؤال؟
في كل صلوات الخمسة أقرأ صوت إخلاص الركعة الأولى مع فاتحة.
في الصلوات الخمس كل الركعة الأولى تقرأين صوت الإخلاص ها؟
نعم نعم يا شيخ.
إن شاء الله يا عائشة. سؤال ثاني عائشة؟ عندك سؤال آخر يا عائشة؟
لا.
طيب. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أم أسامة بارك الله فيها من الجزائر تسأل تقول هل تجوز الصلاة من دون ملابس داخلية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة من شروط صحتها ستر العورة، ستر العورة، الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، ويجب عليه في أصح قول أهل العلم أن يستر عاتقيه أو أحدهما، يعني مثل الرداء هذا قديم من الآن الحمد لله الناس ملابس عندها وكذا، هذا أمر. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، ما عدا وجهها. وفي قول كفيها ليست بعورة، فجميع بدن المرأة عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها. قضية أنها تلبس ملابس داخلية أو ما تلبس، هذا لا يضر الصلاة إلا إذا انكشف شيء من بدنها. فإذا لبست الثوب الفضفاض السابق الطويل والعباءة أو الملاءة وغطت شعر رأسها وكشفت وجهها فقط في الصلاة، صحة الصلاة ما لها علاقة الملابس الداخلية. حتى الرجال الآن، الرجل له أن يصلي ولو لم يكن لابسا. بعض الناس الآن يلبس إزار، ما يلبس مثلا السراويل الداخليات أو يسمون الهاف أو الكلسون أو شيء، هذا لا يؤثر في الصلاة. اللي يؤثر في الصلاة أن يظهر جزء من العورة، إما أن يظهر ظهور حقيقي أو يكون شفاف، بحيث أن مثلا يلبس الثوب الذي يظهر لون الفخذ. هذا بالنسبة للرجل، إذا ظهر لون الفخذ من وراء الثوب بطلت صلاته. المرأة كذلك لا يجوز أن تخرج أي شيء من بدنها ما عدا وجهها. وقلت قبل قليل مسألة الكفين، يجوز لها أن تخرج الكفين، والأفضل لو سترتهما بالعباءة يكون أفضل. أم راشد بارك الله فيها تقول بأنها تقرأ القرآن بالقلم، تقول الآن الحمد لله أتعلم القراءة وأعرف بعض الحروف. أم راشد الله يكتب أجرك ويوفقك لكل خير ويكثر أمثالك. الحرص على القرآن شيء طيب وعظيم، هذا كلام الله عز وجل، هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. فتشكرين يا أختي أم راشد على هذه الرغبة في الخير والنشاط في قراءة القرآن، وهذه نعمة من نعم الله عليك. لكن أختي الفاضلة، أنا أفضل طريقة ثانية. يعني الآن أنت لما تضعين القلم على القرآن يعني بهالطريقة زين، أنت قاعدة الآن تستمعين ولا تقرأين، لاحظتي؟ يعني لما القلم الآن هو الذي يطلع الصوت، أنت الآن تستمعين، هذا يصلح للاستماع ويصلح أيضا للتلقين. تعرفين عن القراءة تحفظين وراه مثلا، جيد بهالطريقة هذه. في طريقة ثانية الله يرضى عليك، حد عيالك أو بناتك جيبيه يوميا وقولي له اقرأ عليه جزء ويقرأ عليك وأنت تسمعين، هو يؤجر وأنت تؤجرين، له الأجر ولك الثواب أيضا. لأن استماع القراءة بنية التعبد لله هذه عبادة، عبادة. أمر آخر، فيه أقراص موجود الحمد لله فيها ختمات القرآن لمشاهير قراء العالم الإسلامي، من أصوات الغضة الطرية الندية الجميلة اللي تكاد تقتلع القلوب من جمال روعتها. هذه الله يبارك فيك تستمعين لها أيضا، وكل هذا خير بارك الله فيك. ونوعي يا أم راشد، قراءة القرآن، سماع القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الصدقة، فعل الخير، إطعام صائم، يعني بهالطريقة هذه. خدمتك في البيت لزوجك وأولادك، كل هذا أجر وثواب، هذا كله أجر وثواب. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياك الأجر. أبو علي بن العين بارك الله فيه يقول أحيانا نشتغل حنا في السوق ونشتغل في الصناعية ونشتغل كذا وكذا، يقول أحيانا تطلع من عندنا كلمات، يعني مثل قول والله الجماعة هذول نصابين وهذول كذا. يقول قال لي واحد هذول بيحاسبونك من القيام. يقول وش العمل؟ أبو علي الله يرضى عليك، المسألة ما هي مسألة في رمضان فقط، المسلم يجب عليه وجوب أن يحفظ لسانه من الغيبة، من النميمة، من الكذب، فضول الكلام، من الظلم، من اتهام الناس، من السخرية، من الازدراء، هذا كله محرم ما يجوز الله يرضى عليك. قل جل وعلا: ولا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قل جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والله جل وعلا قل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، اللسان والفرج. وكان يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك أخي الفاضل كلامك هذا والله هذول نصابين، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. قد يكون فيهم ولي من أولياء الله، قد يكون فيهم رجل صالح من الصالحين،
ولا يلزم أن الشخص واحد يخطئ نعمم على الجميع، ما يمكن. عندنا أخطاء يا أبو علي، صح ولا لا؟ ممكن الآن لو جانا واحد قال كلكم يا الشعب الفلاني نصابين، نرضى؟ ما حد يرضى، لأنه ظالم، نظالم. ولذلك يا أخي الفاضل دائما المسلم يتعامل بمراقبة لله عز وجل، وخاصة اللسان، هذا يعود لسانه الخير. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على أن لا نقول إلا الخير، لا نقول إلا الخير. قال أمسك عليك لسانك. يقول معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيا أخي الفاضل في رمضان فرصة أن الإنسان يعني يعود لسانه الخير. نحن الآن في فترة الصيام تجد الحمد لله تلاوة قرآن وذكر ودعاء، فرصة للإنسان أن يجعلها نقطة صلح مع اللسان هذا. اللسان هذا مثل ما قال أول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته أنت هانك. ولذلك يقول يعني الألسن هذه مغاريف القلوب، تعبر عما في القلوب. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله وأن يقل الخير، ودائما يقول الله يهديهم، حتى لو أخطأ يقول الله يهديهم. لا نعمم يا أخو الفاضل، لأنه فعلا سيسألونك يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ الصحابة قالوا: المفلس مثل ما نحن نعرف الآن، المفلس لا درهم له ولا متاع، ما عندش، هذا المفلس. قال: لا، المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته. يعني هذا الظالم، هذا اللي يتكلم في الناس، يؤخذ من حسناته يعطى للمظلوم. فإذا فنيت الحسنات خلاص ما عنده حسنات، أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته والعياذ بالله، ليزداد إثما، نسأل الله السلام والعافية. فالواجب يا أخي الفاضل ويعود الإنسان لسانه. بعض السلف يقول: عودت لساني 20 سنة، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. الإنسان لو يعطي نفسه دائما مثل التمارين، يمرن نفسه، يا جاء يقول كلمة لا يمسكها، يمسك، لأن الكلمة تملكها أنت ما دامك ما نطقت فيها. فإذا خرجت هي اللي تملك الكلمة، من تطلع منك ها وتخرج ملكتك، أصبحت أنت أسير لها. لكن ما دامت حبيسة الصدر لا، أنت تملكها، تقدر تردها ولله الحمد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أوصيك الآن بكثرة الاستغفار، اللهم اغفر لي وهذول اللي ذكرتهم بالاسم قبل شوي، كلهم اللي في السوق وكل شعبهم بعد، اللهم اغفر لي ولهم، اللهم تجاوز عني وعنهم، اللهم اعفو عني وعنهم بهذه الطريقة، وأحسن لهم في المستقبل يا أبو علي. شيخة بارك الله فيها تقول: أنا أصلي الفرض ثم السنة ثم الأذكار. أخت الفاضلة بارك الله فيك وتشكرين على هذا الحرص والرغبة على السنة، لكن أخطأت الطريق. لماذا؟ لأن السنة تبع الفرض، الأذكار هذه الأذكار تبع الفرض وليس تبع السنة. ولذلك أنت يا أختي شيخة لما تنتهين من الفرض تقول: أستغفر الله أستغفر الله. ليش تستغفرين الله؟ لازم في معنى، ما يمكن، لازم في معنى. تستغفرين الله لأن هذا فرض واجب، أي تقصير حصل في هذا الفرض تقول: يا رب اغفر لي. فيأتي هذا الاستغفار ليجبر الكسر ويرقع الخلل والنقص اللي حاصل في الفريضة. واضح؟ تستغفر الله 3، يعني من كل ما حصل. تستغفرين الله من الشرود والسرحان في الصلاة، تستغفرين الله من ترك بعض سنن الصلاة، ثم تعظمين الله عز وجل، لأن هذا التعظيم مناسب لهذه الصلاة. أنت دخلتي على الله في الفرض، دخلتي على الله في الفرض، والله عز وجل هو الخالق سبحانه وهو صاحب الجود، فأعطاك وأفاض عليك من الخير وكذا، ناسب المقام أن تعظمين الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله، تعظمين الله ثم تسبحين وتقرئين الآيات، هذا هو المناسب الله يرضى عليك. السنة لا تأتي متأخرة. ولذلك يعني أعيد صياغة صلاتك من جديد: الفرض ثم الأذكار ثم السنة. بارك الله فيك. شيخة تقول بأن تركب الأظفار والرموش، تقول في وقت الدورة تقريبا، تقول أحيانا في وقت المكياج، تقول ما يعني هل هذا جائز؟ أولا بالنسبة لتركيب الرموش والأظفار هي مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين. جمهور الفقهاء يا أخت الفاضل على منع تركيب الرموش والأظفار، وذلك لأنها من الوصل. أما الرموش فلأنها من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، والوصل لا يلزم أن يكون في شعر الرأس فقط، حتى في أهداب العين، فهذا من الوصل. تتركين بارك الله فيك لله، حسب لله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. أما الأظفار، أصلا الأظفار من سنن الفطرة، تقليم الأظفار للرجال والنساء، كيف نأتي نطول أظفارنا؟ فما يصلح يا أخت الفاضلة في وقت الدورة، في غير وقت الدورة، في وقت الأفراح، في غير وقت الأفراح. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ما ماذا أمرنا الله جل وعلا؟ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. استسلام لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن الله عز وجل بعثه وجعله خاتم المرسلين، ولذلك ربطنا الله عز وجل به: إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فتركي هذا لله يعوضك الله خيرا. فرحان ما شاء الله من العراق يقول بأنه متزوج قبل 7 أيام من رمضان، يقول ممكن يعني يحصل أنه ينام مع زوجته في الفراش مجرد ملامسة. أولا يا فرحان، مبارك الزواج وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وبخير. أخي الفاضل، بالنسبة لل يعني وضعك الحالي في النهار أنت على خطر، ولذلك أنصحك بأن لا تقترب من زوجتك، أما الليل فالحمد لله. يقول جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال جل وعلا يعني في قضية جماع المرأة في ليل رمضان، يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن معاني الرفث الجماع، وهو المقصود في هذه الآية، لأنه كان ممنوعا في السابق، يأتي الرجل فينام ما يستطيع يفعل أي شيء ولا يأكل، بعدين نسخ، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فالمقصود يا أخي الفاضل، في الليل يجوز لك، أما في النهار فلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حمى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وقد سئل ابن عباس، سأله رجل عن القبلة للصائم فقال: جائز، يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم. فسأله آخر عن القبلة للصائم فقال: لا، ما يجوز. فاستغرب الناس فنظروا، فإذا الأول كبير في السن، كبير في السن، وأما الثاني فهو شاب. فابن عباس رضي الله عنه، وهذا سد للذريعة، هذه قاعدة عظيمة، احتاط لهذا الرجل، قال: لا، لأنه يخشى أن يتطور الحال فيقع في ما حرم الله وهو الجماع في نهار رمضان، ولذلك يكون عليه كفارة مغلظة يمكن ما يستطيع عليها. فيا أخي الفاضل، في نهار رمضان ابتعد عن زوجتك بارك الله فيك، طبعا في الفراش أنا قصدي، وأما في الليل فالليل محلي يعني محلي للمحظورات التي منع منها الإنسان في نهار رمضان: الأكل والشرب والجماع. المخرج يقول لي انتهى الوقت، أنا آسف يا أخ فرحان، باقي لك سؤال، لكن إن شاء الله غدا، والأخت أم محمد أيضا من الشارقة والأخت عائشة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي إن شاء الله غدا معكم، سأجيب في أول البرنامج على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.